نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم ذكر الله تعالى. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في معرض آياته لأولي الألباب الذاكرين الله تعالى كما في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويقول عز من قائل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول أيضا عز من قائل في سورة الإنسان: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صباح المساء ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عباد الله، إن من العبادة التي شرعها الله لعباده ورغبهم فيها وعظم أجرهم عليها عبادة الذكر، وهي عبادة يغفل عنها كثير من الناس، وكأنهم يرونها اعتيادية، يعني لا تستحق أن يهتم بها. وليس الأمر كذلك، بل هي التي تدل على عمق الإيمان وعلى القرب من الله عز وجل، لأن ذكر الله باستمرار وفي آناء الليل والنهار يجعل العبد المؤمن بل قلب المؤمن مرتبطا بالله تبارك وتعالى، مستحضرا لعظمته، ومن ثم يذكره آناء الليل والنهار بالقلب وباللسان وبالجوارح، لأن هذه كلها تشترك في ذكر الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان الذكر ذكرين: ذكرا بالقلب وذكرا باللسان، وإن شئت قلت ذكر يكون بالجوارح كلها، فذكر الله بالقلب هو انشغاله بالله، القلب منشغل بالله، منشغل بالآخرة، ليس منشغلا بالدنيا، بالفتن، بالملهيات. فإذا كان القلب منشغلا بالله ما كان فيه موضع للفتن وللدنيا وزخارفها. ومن ثم ينبغي للعبد، نرجو الله أن نكون كذلك، أن يجعل قلبه ممتلئا بالله، بمعنى ما فيه إلا الله: حب الله، خوف الله، خشية الله، مراقبة الله، ذكر الله، استشعار بأن الله يراقبه في كل شيء شيء. إذا كان القلب هكذا لا يكون إلا في مرضاة الله، نرجو الله أن نكون كذلك. قلت: فذكر الله بالقلب هو انشغاله بالله وانصرافه إليه واطمئنانه به والتوكل والاعتماد عليه والتواضع والخضوع له والذلة لجنابه ومحبته والأنس به وتعلق القلب به على الدوام وذكره في كل حين وخاصة إذا أحس المؤمن بميل نحو المعاصي وزين له الشيطان ذلك، إذ ذاك يكون أكثر ذكر لله عز وجل، لأنه هو الذي يبعد عنه تلك المعاصي ويبعد القلب عنها. أيها المسلمون، إن المؤمن لا يغفل عن ذكر الله في كل حالاته أو في كل أحيانه وبكل جوارحه، فالقلب إذا سمع كلام الله يتلى رق القلب، إذا سمع كلام الله يتلى رق، وخاصة إذا كان يتلى على الكيفية الشرعية، تلاوة تذكر العباد بالله، تذكر المؤمن بيوم لقاء الله، تلاوة تجعل القلب يسبح في ملكوت الله عز وجل. لكن التلاوة المنفرة، التلاوة التي لا تحرك القلوب، التلاوة المصحوبة بالتنفير من القرآن، تلاوة منهي عنها، وإن كان المتلو كتاب الله، لأن الكلام ليس في المتلو، إنما الكلام مع التالي، أما المتلو كلام الله. ومن ثم ينبغي أن يزين كلام الله زين حسن جميل عظيم، ما يحتاج إلى من يزينه، ومع هذا نزيده إذا تكلمنا به كلاما شرعيا، أي الكلام الموافق للشرع مضبوط بالقواعد، إذا قرأناه أحسن القراءة أحسن التلاوة التي تؤدي إلى التفكير في المتلو في معنى الآية في مضمون الآية، لا أشكل أن التلاوة من هذا النوع تربط القلوب بالله، تحبب القرآن للناس، تربط القلوب بعظمة القرآن، وهكذا. فنرجو الله أن نكون كذلك. قلت إذا سمع كلام الله يتلى رق وخشع ولان له، أي القلب يلين للمتلو، والمقصود أنه يلين لله لأن المتلو هو كلام الله، وأحبه وانفتح للخير وازداد إيمانا بالله ومحبة له وتعلقا به، فكان بذلك ذاكرا لله. واليد المسبحة، اليد المسبحة، ومن ثم كان التسبيح المشروع باليد لا بغير اليد، أعني بأصابع اليد. واليد المسبحة لله المنفقة في سبيله المحسنة إلى ذوي الحاجة من عباده هي ذاكرة لله، وخطوات الخير والطاعة للإصلاح بين الناس، والعمل في الحلال لكسب قوت العيال، وزيارة ذوي الأرحام، وعيادة المرضى، وأداء الصلوات في المسجد، وحضور مجالس العلم التي تذكر بالله وتعلم ما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد. ذكر لله تعالى بل هي من أعظم، أي هذه المسائل التي تحدثت عنها من أعظم ذكر الله تعالى، وعين حارسة في سبيل الله، باكية من خشية الله، منصرفة عما حرم الله، هي ذاكرة لله تعالى أيضا. والأذن منصرفة عن سماع الفحش ولغو القول وعزف المزامير وآلات اللهو المتعلقة، هذه الأذن المتعلقة بما يحسن سماعه، أي
راصدة لما يحسن سماعه كالذكر وتلاوة القرآن والكلام الطيب وما يذكره في الله عز وجل وبالدار الآخرة، هي أيضا عابدة لله تعالى أو ذاكرة لله تعالى. إذ بهذه الأمور كلها، وهي من أنواع الذكر لله تعالى، يقرب العبد حقيقة من الله تعالى، لأنه يتقرب إليه بما شرع. واللسان التالي لكلام الله، القارئ لكلام الله، الحامد المستغفر المسبح لله، اللاهج يلهج بذكر الله بكل أنواع الحمد والتسبيح والذكر، هو ذاكر لله تعالى. روى الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، أي شرائع الإسلام كثيرة، فأخبرني بشيء أتشبث به. وريني شي حاجة اللي نتشبث به، يعني نتشبث به ما نطلقش منه، ما نتفكش معه. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أمر سهل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، معناه شغل لسانك. وما يمكن يتشغل اللسان وما يتشغلش القلب، اللسان يكون مربوط بالقلب. إذا كان اللسان غير مربوط بالقلب، هذا لسان المنافق، بل لسان المسلم المؤمن المحسن الصادق الصدوق فيما يلهج به لا بد أن يكون مربوطا بالقلب. فليكن اللسان رطبا بذكر الله. قال: لا يزال لسانك، أي جعل نفسك أن لسانك باستمرار يلهج بذكر الله حتى يصير رطبا بذكر الله، أي ما يمكن أبدا إلا ويخرج منه ما يحب الله ويرضاه، فيصير هذا اللسان يعتاد، يعني يعتاد أن يكون رطبا بما يحب الله بذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل باللسان أنواع كثيرة، وكما قلت الذكر العام ما هو شيء باللسان فقط. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. معناه ما تفرقش ذكر الله حتى لآخر حياتك، حتى يقبض الله روحك وانت ذاكر لله، فيموت الإنسان ولسانه رطب بذكر الله. نرجو الله أن نكون كذلك، نرجو الله أن يكون آخر كلامنا ذكر الله، لا إله إلا الله، وهي من أعظم الذكر. عباد الله، لقد أمر الله بالذكر في كل الأوقات، بعد العشاء وقبل الفجر وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر لقوله تعالى في سورة الإنسان: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وقوله تعالى في سورة طه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبعد صلاة كل فريضة، وعند النوم، وعند الاستيقاظ منه، وعند الخروج من البيت، وعند دخوله، وعند الركوب للسفر. الحمد لله الذي، بسم الله، الحمد لله الذي سخر لنا هذا، حينما يريد الركوب على سيارته أو على دبته، وهكذا أدب السفر دعاء طويل، وعند الرجوع منه أي من السفر إلى البيت، وعند دخول بيت الخلاء لقضاء الحاجة لما يبغي يدخل، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولما يخرج غفرانك. فلما يكون لسان رطب بذكر الله، بمعنى اعتاد أن يذكر الله في كل ظرف من الظروف، في كل وقت من الأوقات، على كل أحيانه، في كل مناسبة، داخل خارج، فعماله جاي معطرق، غادي معطرق، يتلو كتاب الله، وهكذا، يعني هذه كلها أنواع الذكر. معناه أن القلب مربوط بالله، ما يفكر في إداية أحد، لا باللسان ولا باليد، ما يفكر في إلحاق الضرر بأحد، ما يفكر في فتنة أحد، في فتنة الناس. القلب مشغول بشيء عظيم، مشغول بالله لا بغيره، في عمله، في بيته، في فراشه، بل حتى عند مباشرة زوجته، حتى عند المباشرة يذكر الله عز وجل. ما ترك الإسلام فرصة من فرص الحياة، ما خلاش فرصة للإنسان أنه يكون مشرد فيها عن الدين، ما عنده علاقة بالدين، بعيد عن الدين. لا، لما؟ ليكون هذا العبد إنما خلق لطاعة الله، فإذا غفل ذكر بالله. ومن ثم ينبغي أن تكون الرفقة الطيبة لأنها تذكر بالله، ومن ثم تكون التربية على الإسلام لأنها تذكر بالله. فالمدرسة تذكر بالله، ومكان العمل يذكر بالله، والزوجة تذكر بالله، والزوج يذكر بالله، والأبناء يذكرون بالله، والآباء يذكرون بالله، وهكذا. فلما يكون الناس مربين على هذه الوتيرة، على هذا النسق في الحياة، ما ينتظر منهم أن يكونوا فاتنين، ظالمين، طغاة، جبارين، قاهرين. لا، لما؟ لأنهم ما عندهم وقت، ما عندهم وقت فارغ يمكن يملأه الشيطان بالوساوس والدفع إلى الضرر، إلى حاق الضرر بالناس. لا، لأن القلوب مشغولة بالله. ما أحوجنا إلى هذه التربية؟ كاد كثير من الناس أن يكونوا مفلسين فيها، أي ما عندهم نصيب من التربية إلا القليل. ما شاء الله، ما أحوجنا إلى هذا النسق في الحياة، إلى هذه التربية في الحياة، تربية عامة، ما أوشي بالمفهومها كما نعرف المفهوم التربوي يعني في المدرسة وغيرها، عامة بمعنى نفس الحياة، نفسي ونفسك في الحياة على التربية، على المصلحة، على الدين، في الحياة كلها. لما نكون هكذا الأمة تكون بخير وعلى خير. لكن حينما نغفل ونبتعد وما نلتفت إلى هذا، الكذب في كل شيء، والعياذ بالله، والنفاق، والعياذ بالله، وكلمات الكفر أو كلمات الفسق أو كلمات، والعياذ بالله، لا يستطيع الإنسان قولها ولا سماعها. علاش؟ في غفلة، في غفلة عن التربية بهذا المفهوم الذي نرجو الله أن نكون كذلك. ومن أعظم ذكر الله تعالى ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان خفيفتان على اللسان، ما فيهم صعوبة، وتحفظها الناس ومعروفة. لكن احنا هذا الحديث ما تنقرأها غير لما تجيش المناسبة، نختم به مثلا البخاري، كأنما نزل إلا لختم البخاري، ما نزل ليكون هو نفس الناس في الحياة. وهنا نعرف بعدنا عن تربية الإسلام. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان عند الله تعالى، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من لا يحفظ هذا؟ من يسمع هذا؟ من مألوفات الناس. لكن كما قلت، هذا الحديث لا يذكر إلا مرة في العام أو أكثر عند ختم مثلا كتاب معين، كأن هذا الحديث ما قاله الرسول إلا في هذه المناسبة، وما عنده علاقة بالمناسبة قاع. هذا نفس في الحياة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام يا الله؟ كأنه قال: بلى يا رسول الله. فقال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نفس الكلام، نفس الحديث، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تذكروا هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو الإنسان يوظف لسانه في الذكر كله يقول غير هذا، إذا انسى كل شيء، إذا قرأ، إذا قال هذا وقال لا إله إلا الله وقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد خير كثير. ما يكون أفضل منك إلا من أتى بأكثر من هذا، بهذا وبأكثر منه. ما يكون أفضل منك في الأجر والثواب بعد أداء الفرائض إلا من قرأ هذا وقرأ ما هو أكثر منه وأوسع، وإلا كنت أنت أفضل الناس. نرجو الله أن نكون كذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول هذا خير البشر بل خير الأنبياء والرسل، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. من يقول هذا؟ المغفور له كل الذنوب، ذاك الذي غفر الله له ذنوبه كلها بل حتى الذنوب المستقبلة ما قد يقع ولن يقع بفضل الله، لأن الله عصمه من أن يقع في الذنوب. على اختلاف العلماء هل الكبائر والصغائر أم الكبائر فقط، سواء هذا وذاك، فإذا غفر الله له الكبائر فمن باب أولى أنه غفر الله له الصغائر. ومع هذا يقول لأن أقول أي نوظف لساني بهذا الكلام خير لي مما طلعت عليه الشمس، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت أو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقد ورد الذكر مقيدا، مقيد يعني مربوط مضبوط بعدد معين، وما يجوز للإنسان يعمل نفسه عدد معين يكون كشرع، لا، العدد اللي عيون شرع. ما احنا ما عندنا الحق نقولوا 100 من كذا و200 من كذا و700 من كذا و9000 من كذا، ما عندي الحق ابدا. علاش هذا العدد المقيد؟ شكون اللي قال 100 هي اللي تنفع وحده ما تنفع و10 تنفع وثلاثه ما ينفعوا و100 تنفع او 200 تنفع و100 ما تنفع؟ لا، ما عندي الحق، انما الشرع هو اللي كيقيد، هو يقول لك قل 5 ولا قل 10 ولا قل 100 ولا قل وحده. أما جنت ودعت لغاصك عدد معين صرت مشرعا مع الله. ردوا البال، أمورك يقول الناس ما كاين بس هذا ما كاين بس، لا ماشي ما كاين بس، ما كاين بس إذا التزمت الشرع، أما إذا خالفت الشرع فهذا هو البس كله، لأنك صرت مشرعا ما تعطي لنفسك حق التشريع، وخاصة فيما يتعلق فيما هو موقوف على المشرع. سبحان الله، أي اللي هو معتود من مقيد 33 كمال 100 لا إله الله اللي معروفة عند الناس بعد الصلوات الخمس اللي كيسموها المعقبات، هذا عدد مقيد، الشرع اللي قيده عدد مضبوط. سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مرة واحدة تكملة 100، الشرع اللي شرعه بعد كل صلاة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، جاي من النسل ديال ولد إسماعيل، إذا قال هذا العدد كأنه اعتق 4 ديال الأنفس. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة كانت له عدلة، ويصيح تقول عدلة، مثل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وسمعتم أن الحديث بالصحيحين. وكانت له حرزا من الشيطان يومه، أي اليوم اللي غادي يقول ذاك العدد، يومه ذلك حتى يمسي، أي من الصباح إذا قالها في الصباح حتى المساء، وإذا قالها في المساء حتى الصباح. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ما هناك أحد يأتي بأفضل من ذلك إلا رجل أو امرأة، مش غير الرجل وحده، لأن المسلم مخاطب بما هو مخاطب به المسلم من باب لا فرق، إلا ما كان خاصا بها أو خاصا به. إلا رجل أو امرأة أتى بأكثر من هذا. ومن أنواع الذكر أنواع كثيرة، وقد قدمتها عند الحديث عن الأدعية عن الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الخروج من البيت وعند الدخول للبيت وهكذا. كان إذا آوى، أي كان الرسول إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، اجمع الدبجوج، ونفخ فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يعني رأسه ووجهه وما أقبل من جسده عند النوم. قل هو الله أحد والمعوذتين عند النوم ثلاث مرات، يتفل شوية مشيب سقعت تفل، يعني كأنه ينفخ، يتفل في يديه ويمسح رأسه ووجهه. وهذه الآيات وهذه الصور نافعة من السحر ونافعة من المس أيضا ونافعة في طرد الشيطان. المهم من أعظم ذكر الله تعالى. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أي هذا الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، والأدعية عند النوم كثيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيا عند النوم لما يستيقظ، لأن الإنسان لما يكون في النوم لا يدري أيستيقظ أم لا، لأن النوم شبيه بالموت، فلما يستيقظ معناه يحمد الله لكونه أحياه مرة أخرى، ولكونه أحياه مرة أخرى لا ليعصيه بل ليطيعه، لا ليزداد معاصيه بل ليزداد طاعات. فنرجو الله أن يوفقنا لذلك، وأن نكون تابعين لدين الله عز وجل، متبعين لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، محبين لاتباعه. آمين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لعبد قال آمين في نفسه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن فوائد الذكر كثيرة، منها اطمئنان القلب ونزول السكينة، فبذكر الله تعالى يحصل اطمئنان القلب وتنزل السكينة، لقوله تعالى في سورة يوسف الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد الذكر ذكر الله لذاكره، إذا ذكرت الله ذكرك الله في ملأ أحسن من الذي ذكرته أنت فيه، لأنك قد تذكر الله وحدك وأنت في وسط جمع، وقد تذكر الله وحدك لا يعلمك إلا الله، الله يذكرك في ملأ أحسن من الذي ذكرته فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وذكرهم الله في من عنده. ومن فوائد الذكر مراقبة الله تعالى بالطاعة والعبادة والاستقامة على الذكر وخشوع القلب وانكساره لعظمة الله تعالى واستحضار قربه والخشية منه، يبلغ العبد المؤمن درجة مراقبة الله وهي مقام الإحسان. معناه أن طريق هذا المقام، مقام الإحسان، هو ذكر الله تعالى بكل أنواع الذكر. فمن يكثر من ذكر الله تعالى هو كأنه يخطو خطوات تقرب من أعظم منزلة في الإسلام، هي منزلة الإحسان، مقام الإحسان، مقام الإسلام، مقام الإيمان، مقام الإحسان. وفي هذا المقام يكون العبد يعبد الله كأنه يراه، كما جاء في حديث جبريل، وكما قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. ومن فوائد الذكر أنه يؤنس الذاكرة ويذهب عنه اليأس والقنوط ويطرد عنه الشيطان. ومن فوائد الذكر أنه يشغل الذاكرة عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. معناه أن الاشتغال بالذكر تشغل القلب عن ذكر الناس بسوء، عن الكلام في الناس، عن الغيبة، عن النميمة، عن تلهي بأحوال الناس. إنما أنت ترجع لك بتفكر في حالتك أنت، فين غادي، فين رايح، مصيرك، علاقتك بالله. فلما يكون العبد على هذه التربية، على هذا السمن في الحياة، على هذا النموذج الشرعي، يكون بخير وعلى خير وقريب من الله وليس بعيدا عنه، وهو بهذه الحالة يكون في طريق الإحسان وليس في طريق الإساءة والعياذ بالله. ومن فوائد الذكر أنه يلين القلب، كيلين القلب، كيرطب القلب. يتقدم لنا أن اللسان يكون رطب بذكر الله، كذلك القلب يكون أيضا لين، فيه الرحمة، ما فيه الغلظة، ما فيه القسوة. لأن القلب الذي يكون بعيدا عن ذكر الله، بعيدا عن الصراط المستقيم، بعيدا عن خشية الله، بعيدا عن القرآن، بعيدا عن ما يذكره بعظمة الله، بعيدا عن التفكير في الدار الآخرة، هذا القلب يقسو، يكون طاغي، قلب طاغ قاس، يفكر في المعاسي، يفكر في الفتن، يفكر في العدايات، قلب يكون مشغول بغير الله. فإذا كان مشغولا بغير الله لا تحمد عقباه، القلب المشغول بغير الله لا تحمد عقباه، معاله ما يكون بخير أبدا. ولهذا عليه هذا القلب، على صاحبه إذا حس بأنه فيه نفور عن الهدى، عن الاستقامة، عن الذكر، عن طاعة الله، خصو يعاود يجدد، يربط صلة، يعاود يقود نفسه، يقود قلبه لله، يعاود يرجع لساحة الإسلام، حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه. ومن فوائد الذكر أنه يجلب رحمة الله ويستوجب مغفرة رضوانه، لأن الله يحب من ذكره، لقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليذكر الله عز وجل، أو فليكثر من ذكر الله. من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى. أيها المسلمون، إن الذكر عبادة توقيفية بصياغه وكيفيته، فلا مجال للتلاعب فيه، ولا أجر فيما أضيف إليه وليس منه، وما لم يشرعه الله فليس بشرع، والخير في الاتباع والشر في الابتداع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية عائشة أخرى في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمعنى سواء. فشرع الله لم يترك لمستزيد، اللي بغى يزيد شي حاجة، لم يترك لمستزيد أن يضيف إليه من هواه شيئا. ما خلى الحرية للناس يذكرون الله بأذكار مبتدعة، إذا هي موافقة ما فيها شرك، ما فيها رياء، ما فيها مذمة، وإن لم ترد على لسان الشرع فهي موافقة للشرع فلا بأس. ولا تقصد أنك شرعت هذا النوع من الذكر، إنما ربما ما حفظت الذكر المسنون المشروع فقلت ما هو مقارب له، فلا بأس في هذه الحالة، لأنك لا تقصد الابتداع ولا تقصد التشريع. أما إن كان صاحب هذا القول يبتدع أقوالا من عنده قد تكون شركية أو أمداحا لا يقرها الشرع، وثناء ورياء وكلام لا يقره الشرع، فهذا مأزور وليس مأجورا، عليه إثم الابتداع وإثم نيته السيئة في الابتداع والعياذ بالله. فكل صيغة ذكر لم ترد في شرع الله فهي مردودة على صاحبها وعليه إثم ابتداعها، وكل عدد لم يعينه الشارع هو مردود على صاحبه وعليه إثم ابتداعه، وكل كيفية لم تثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم هي مرفوضة شرعا. فقراءة القرآن مرتلا وتعلمه وتعليمه ودراسته، أي دراسة العلوم المتصلة به ذكر لله تعالى، وصلوات الفرض في اليوم والليلة ذكر لله تعالى، وصلوات النوافل بكل أنواعها ذكر لله تعالى، وقيام الليل بالتلاوة والصلاة ذكر لله تعالى، والدعاء والتكبير والحمد والاستغفار ذكر لله تعالى، وترديد لا إله إلا الله وأسماء الله وصفاته ذكر لله تعالى، والصلاة على النبي بالكيفية المحفوظة عنه ذكر لله تعالى، وللعبد المؤمن أن يذكر الله في كل أحيانه وفي كل حالاته، قاعدا أو قائما أو ماشيا، سرا ودون الجهر وهو الأفضل، وإذا نسي وذكر الله جاهرا فلا بأس. أما الذكر الجهري الجماعي فليس من سنة الرسول ولا من عادة أصحابه الذين حفظوا عنه أقواله وأفعاله وتقريراته والأحاديث التي يوهم ظاهرها، فأحاديث الوردة عامة يوهم ظاهرها، يظهر منها من الظاهر لها على أنها تجيز هذا الذكر الجماعي، والأحاديث التي يوهم ظاهرها أنها تدل على الذكر الجماعي محمولة. هذا هو الجمع بين ما ورد على سبيل الإفراد وما قد يظن أنه مشروع جماعي، هذا هو أسلوب الجمع بين هذا وذا. ومن ثم قيل إنها محمولة على الاجتماع للتعلم، تعلم جماعي كهاته الآن، سماع الخطبة عبادة ذكر، وليس كل الناس يخطبون، إنما يخطب واحد والناس يسمعون، تجمع الناس على سماع تلاوة كتاب الله عز وجل، سماع الدرس الشرعي الموعظة الشرعية، هذا كله داخل في الذكر، يفهم منه أنه جماعي، جماعي من حيث الثواب، من حيث الاستماع، من حيث الاجتماع عليه، لا هو جماعي من حيث الكلام، كل الناس يتحدثون، كل الناس يخطبون، كل الناس يعلمون، لا، لكن أجر المستمع كأجر التالي وأجر القارئ وأجر الذاكر وأجر المعلم. إذن الجماعة هنا بالنعمة الثواب، الاجتماع والثواب والأجر. ولهذا قلنا جل العلماء أكثر العلماء يرون أن ما يفهم من الأحاديث التي تدل على تشريع الذكر الجماعي إنما محمول على الجماع على الذكر، محمول يعني محمول، حملوه على الاجتماع على تلاوة القرآن أو على سماع الموعظة أو على تعلم العلم الشرعي أو على مجلس الذكر، المقصود به كل هذه الاجتماعات تسمى مجالس الذكر، والذاكر واحد والخاطب واحد والقارئ واحد والمتكلم واحد، والأجر جماعي إن شاء الله تعالى. فأرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويهدينا صراطه المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجمعنا على أثارهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم. يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب، وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعين عليه، وأصلح ولي عهده وأنبت نباتنا حسنا، وأصلح أبناء المسلمين جميعا. اللهم أصلح شباب المسلمين وشابات المسلمين. اللهم اجمع المسلمين على دينك. اللهم حبب المسلمين جميعا دينهم، وأعمل جوارحهم به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين على طاعتك. اللهم اجمع المسلمين على ما يرضيك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبعد كل شر عن المسلمين، وأبعد كل المسلمين عن كل شر، وحول بينهم وبين ما يراد بهم من شر. اللهم حول بين المسلمين وبين أعدائهم فيما يريدون لهم من شر. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن شرور أعدائنا ومن شرور أعداء عبادك المؤمنين ومن شرور أعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين والإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونرجو الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين.